وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الاستدلال على وجوب إزالة النجاسة من المسجد. قلنا قد يستدل أيضا بروايتين، الرواية الأولى رواية محمد الحلبي، قرأناها بالأمس، قال: نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق، زقاق قبر، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار فلان. فقال: إنا بينكم وبين المسجد زقاقا قبرا. أو قلنا له: إن بيننا وبين المسجد زقاقا قبرا. فقال: لا بأس، إن الأرض تطهر بعضها بعضا. قلت: والسرقين الرطب؟ أطأ عليه فقال: لا يضرك مثله. هذه الرواية. قبل أن نتكلم عن سند الرواية نذكر الرواية الثانية. الرواية الثانية: الوسائل، باب 32 من أبواب النجاسات، حديث 9. هذه الرواية رواها ابن إدريس، رواها في مستطرفاته آخر السرائر. كتاب ابن إدريس رحمه الله، كتاب السرائر هو 3 مجلدات. آخر السرائر عنده باب اسمه مستطرفات، يعني هذا ما استطرفته من الكتب، يعني ما أعجبه أخذه ذكره. هذا معنى المستطرف، في مستطرفاته. نقلا ذكر هذا الوي، نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن عمر عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس علي حذاء، ما عندي حذاء، فيلصق برجلي من نداوته، يلصق برجلي. فقال: أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت: بلى. قال: فلا بأس، إن الأرض يطهر بعضها بعضا. قلت: فأطأ على الروث الرطب؟ قال: لا بأس، أنا والله ربما وطأت عليه ثم أصلي ولا أغسله، المغسل ولا أغسله. هنا أول شيء نتكلم في السند، في سند الرواية، الروايتين هاتان الروايتان ضعيفتا السند. أما الأولى، الرواية الأولى اللي هي محمد الحلبي قال: نزلنا في مكان بينه وبين المسجد زقاق، هذا الرواية الأولى. أما الأولى فضعيفة، محمد بن إسماعيل، الشيخ الكوليني لا يروي عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع. ابن بزيع وين؟ أصحاب الإمام رضا عليه السلام، في مرتبة متأخرة. فإذا المراد من محمد بن إسماعيل هنا الذي يروي عنه الكولين هو النيشابوري البندقي، البندقي النيشابوري المجهول، مجهول. بعض الأعلام مثل السيد أبو القاسم خوي رحمه الله برحمته الواسعة يقول أن هذا موجود في كامل الزيارات، هذا الرجل موجود في كامل الزيارات، فلا يضر حينئذ جهالته، اعتبار أن ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه، جعفر محمد بن قولواني، وفق كل ما هو موجود في كامل الزيارات. نحن سابقا قلنا لا، اصلا ابن قولوي يظهر منه انه وفق مشايخه فقط مباشرين، وقد علمنا بان لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا ولا في غيره، ولكن ما وقع لنا من جهه الثقات من اصحابنا رحمهم الله ورحمته، ما وقع لنا من جهه الثقات من اصحابنا يعني المشايخ المباشرين. ثم الشيخ رجع عن هذا الرأي في أواخر حياته رحمه الله، بعد أن فعل ما فعل، بعد أن كانت كتبه ملأة برجال ابن قولوي في أبواب متعددة في الفقه، في الفقه من سافر، رجع عن هذا. على كل حال، فإذا الرواية الأولى ضعيفة. أما الرواية الثانية أيضا ضعيفة. ليش ضعيفة؟ ابن إدريس رحمه الله لما ذكر هذه الروايات في مستطرفاته ما ذكر سنده إلى أصحاب الكتب، يعني أخذها من أصحاب الكتب ولم يذكر سنده، لم يقل مثلا أخبرني بها فلان عن فلان عن فلان، لا. فإذا هي تكون بحق المرشد. المرشد بعض العلماء، بل كثير منهم، ليس البعض، كثير منهم يقول لا، ابن إدريس هو جليل القدر عظيم الشأن، هو جليل القدر عظيم الشأن. طيب، وبعد ابن إدريس لا يعمل إلا بالقطعيات، ابن إدريس لا يعمل بخبر واحد، وبناء عليه فهو قاطع بالرواية، قاطع، وأخذها من أصول محترمة، نوادر البيزنطي، كتاب فلان، كتاب فلان، معروفة مشهورة في وقتها. نحن قلنا سابقا ابن إدريس عظيم الشأن محترم بالأشكال، وهذه كتب مشهورة معروفة، ولكن في هذه الصورة وهو قاطع بها، أو هو قاطع بها أيضا نقبل، لكن قطعه بها حج علينا؟ لعله قطع هو لقرين بها، لعله قطع لقرين بشيء ما وصلت إلينا هذه القرينة، فقطعه ليس حجة علينا، ليس حجة علينا قطعه. لا، ذاك محمد بن عبد المحبوب، ليش الحسن فقط؟ ها أنا أقول ليش فقط؟ إذا نقل عن محمد بن علي بن محبوب، ليش؟ لأن كتاب ابن محبوب يقول وجدته بخط جد الشيخ الطوسي، وهو يعرف خط جده ويعرفه، فلسنا بحاجة بعد. والشيخ الطوسي له سند صحيح إلى الحمل على الحلبة، فهنا نحن قبلنا صحيح، فيما لو كان ينقل ابن إدريس عن محمد بن علي الحلبي هذا الرواية نقبل بها صحيح، لأنه يعرف خط جده، فلا يحتاج بعد أن يكون له سند، لا يحتاج. على العموم فنحن هذه الرواية عندنا ضعيفة. والغريب السيد خوي رحمه الله في كثير من المواطن، كثير يقول لا بحكم المرسل كذا، وفي بعض المواطن يقول لا ابن إدريس وكذا رواها رواية. العصمة لأهلها. نعم، صفة الصلاة على كل هكذا مأخوذ، وإشكالنا نحن لأن مأخوذ من هناك شيخ، لو لم تكن مأخوذ من هناك لكان فيه ما فيه.
في محاولة غير قصة أنه
لماذا إجازة؟
الشهيد الثاني نقل الرواية عنه ونقل كتاب ابن ادريس ولهم طرق معتبره الى الكتب التي نقل عنها ابن ادريس.
هذا لا، هذا كلام لنا، هذا لا كلام فيه، هذا لا كلام لنا
هي
فيه.
تشمل حتى ذلك، يعني نريد ان الاضرار يعني تشمل ذلك الذي ما نقله محمد بن علي بن محمود يعني،
ليش؟
وكذلك ذات تمام يعني في
افرض، لا فرق، اسمح لي شوي. مرة ينقل، اسمح لي، مرة ينقل من شيء هو ابن إدريس له طريق إليه، أقبله، لكن هو ليس له طريق، الكلام هو ليس له طريق، هذه الكتب شيخنا ليس له طريق، لو كان له طريق الشهر الثاني له طريق من غير ابن إدريس، له كذا طرق ما شاء الله، ابن إدريس ليس له طريق، ولعله كان بأنه يعمل بالقطعيات اعتمد على ذلك لعله، ولو كان له طريق شيخنا نحن نقبل بلا إشكال. والفرض انه ليس له طريق لها شيخنا، هذا هو الفرض. طيب هذا واحد. ثانيا تعال الى الروايه، انتم ماذا تريدون ان تستدلوا بهذه الروايات؟ نفهم القصه. قالوا نريد ان نستدل بها على جواز، على انه بالنسبه لا يصح ادخال، يعني يجب ازاله النجاسه عن المسجد، لانه الامام يساله وينهاه اذا كان كذا، يقول الارض تطهر بعضها بعضا. يعني الجواب، اصلا الكلام في هذه الروايات ناظر لصحه الصلاه وعدم صحتها، يقول انا ربما كذا واصلي ولا اغسل، يقول الامام اصلي، فكانما السائل يسال انا اذا تنجست رجلي ويمر بزقاق فيه نجاسة ويطأ النجاسة، يعني يقول ألا تمشي بعد ذلك على الأرض الرطبة؟ ها؟ يقول نعم على الأرض اليابسة. قال إن الأرض يطهر بعضها بعضها، وأنا ربما فعلت وأصلي فيه، يقول أنا أصلي. فهي ناظر للصلاة، ليست ناظرة من حيث أنه إزالة النجاسة عن المسجد وعدم إزالتها. نعم. لا، لو كان عنده كنا قبلنا، لو كان عنده لهذه الكتب، ايه لو كان عنده انتهى الامر. ايه لا، لو كان عنده، انا قلت لو كان عنده طريق ليش بعد ما نناقش كنا؟ لا نناقش كنا بعد. ولذا لما كتاب المحبوب، لانه بعد واضح صار بخط جدي والشيخ له كتاب طريق له، سكتنا عنه باعتبار هو معلوم. أما باقي الكتب ليش له طريق إليها؟ قالوا وقد يستدل أيضا لوجوب الإزالة عن المسجد بجملة من الأخبار المستفيضة الواردة في جواز اتخاذ الكنيف مسجدان. هذا يدل على وجوب الإزالة عن المسجد بعد تنظيفه وطمه بالتراب. منها شوف الروايات ثم نرى كيفية الاستدلال مولانا على وجوب إزالة النجاسة من المسجد. من جملة الروايات الصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي، سيد عبيد الله بن علي الحلبي، عبيد الله الحلبي هذا رجل معروف، الوسائل باب 11 من أبواب أحكام المساجد حديث واحد. في حديث أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا، حشا يعني مكان يبال فيه يتغوط فيه، هذا حشا، فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا أن ينظف ويتخذ مسجدا، هذا الذي كان يبال فيه نجعله مسجد؟ قال نعم، إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك ينظفه ويطهره. ألقينا عليه التراب طاهر صار مسجد، سوينا مسجد. هل الباطن كان هو كذا؟ هل ماشي الحال؟ نعم، يصلح ان يكون مسجد. إذا ألقينا عليه التراب، يعني غطينا النجاسة الكفارة، غطيناها بالتراب الطاهر وسوينا مسجد. رواية صحيحة. الحلبي قلنا له قصة لطيفة مع الإمام الصالح عليه، هو لعودة أبو الله الحلبي، ليس محمد، محمد بن عبيد الله الحلبي، لا عفوا، عبيد الله بن علي الحلبي، عبيد الله بن علي الحلبي، عبيد الله الحلبي يقول صحيح، سألت الإمام وهو كان يأتي بعمرة مفردة، ولم أقصر لما انتهيت من العمرة، ولم أقصر، ولم أقصر، فأتيت أهلي أردت كذا، ولم تكن قصرت، رواية طويلة، ولم تكن قصرت، فامتنعت باعتبار هي ما قصرت، هو ما قصر بعد، فغلبتها بالقوة، فقرضت بعض شعرها بأسنانها، بعض شعرها بأسنانها حتى تقصر، قال رحمها الله كانت أفقه منك، كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شيء، مع أنه الحلبي يعني رجل فقيه محترم، ليس إنسان عاديا. عبد الحلبي ترى يعد يعني رجل عالم وله اصل وكذا والاخر، لكنه على كل حال ايه ممكن هذا ايه بدايه التفقه مع خاصه من جميل بن دراز، ايه بدايه التفقه ام كان مسائل بسيطه ما يعرفها مثل الساعه 14 صوت، ايه على كل حال. ف واضح هذه استدل بها واضح على انه يجب ازاله النجاسه من المسجد، لكن هذه يظهر منها فقط الظاهر، ظاهر المسجد، يعني لا يجب ازاله النجاسه من الباطن، الظاهر كافي. هذه صحيحه. ومنها صحيح عبد الله بن سنان ايضا. الوسائل باب 11 من ابواب احكام المساجد حديث اربعه. في حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكان يكون حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا، قال: ألقي عليه من التراب حتى يتوارى فإن ذلك يطهره إن شاء الله. ألقي عليه من التراب، غطي ظاهره بالتراب وسوي مسجد. وهكذا غيره من الروايات الكثيرة إنصافا. أولا نحن لا نريد أن نناقش فيها تبي شيخنا، لا أريد أن أناقش أنها لا تدل على إزالة النجاسة من المسجد الظاهر. ليش؟ لأنه بعضهم قد يناقش الشيخنا لا يستفاد منها وجوب ازاله النجاسه، لا يستفاد، هذه بالمكان كان للتغوط والتبول وكذا، يعني وضع عليها اضطراب حتى يصلح ان يكون مسجد. اما اذا كان مسجد محترم عظيم الشان وفيه نجاسه مختصره في اطرافه وانحائه وارجائه، نجاسه صغيره جدا، لا يستفاد من هذه الروايات وجوب ازاله النجاسه مثلا هناك. يعني قد يقال، قد يقول قائل انه شيخنا هذه يعني مفادها اذا مكان كان نجس قذر لكي يصبح ان يكون مسجدا يغطى بالتراب لانه لا يتناسب مع القذاره، التوهيل وكذا والى اخره، فهذا الشيء وذاك شيء اخر، انا لا اريد ان اناقش. سلمنا ان هذه تدل على ماذا؟ وجوب ازاله النجاسه، افرض هكذا، ولكن تدل على وجوب ازاله الظاهر فقط، ولا تدل على وجوب ازاله النجاسه الباطنيه. لا تشك لو كان عندك حائط في المسجد الباطون في نجس لكن ظاهره طاهر، ماذا تطيع كافي ولو كان الباطن نجس. ما اصلا نحن ما عندنا دليل اصلا على وجوب إزالة النجاسة من الباطن. فالظاهر قد يقال هذا الرواية والتسالم بين الأعلام أنه قام التسالم أنه يجب إزالة النجاسة من المسجد. التسالم بين الأعلام هو دليل لبي. القدر المتيقن منه الظاهري، النجاسة الظاهرية. أما غير النجاسة الظاهرية ما الدليل؟ الباطن. بل أكثر من ذلك، إذا كان الفرش الحصير السجاد في المسجد نجس، ليس المسجد، السجاد، ما الدليل على وجوب إزالة النجاسة؟ آتينا بدليل. الدليل ما عندنا شيخنا إلا يعني يقال توهين، يعني إذا لزم التوهين. فرض أنه نجاسي بجانب المسجد خفيفة جدا وليست العين موجودة، متنجس بالمتنجس بالمتنجس مثلا، شيء بسيط. وين التوهين شيخنا؟ وين؟ يلا على السريع خذ الأشياء اللي كان موسوس. فبعضهم في المساجد يكون موسوسين، إذا تنزل شيء يأخذون كل الفرش، يا مصلح الحال أصبر أصبر، يأخذ كل الفرش، نجس المسجد وكذا وإلى آخره بهذا الشكل. فإذا إنصافا نحن نعم النجاسة عن المسجد ظاهر المسجد قلنا تسالم يجب إزالتها، أو هذه بعض الروايات. أما الباطن بأي دليل؟ الفرش بأي دليل؟ نعم نحن احتطنا أنه إذا كان الفرش نجس أحوط إزالة النجاس، أحوط وجوبا شيخنا. ها؟ أفرض من طوابع المسجد، هل عندنا دليل كلما كان من طوابع المسجد يجب إزالة النجاس عنه؟ أعطينا شيخنا قاعدة. صحيح عندنا كل إنسان حيوان، لكن عندنا كل ما كان من تابع المسجد يجب إزالة النجاس عنه؟ هو كلام هنا شيخنا. إلا إذا قلت أنه توهين، توهين مثلا، توهين هذا يختلف باختلاف، يعني اذا كان عين النجاسه غير موجوده ومتنزل شيء بسيط وفي زوايا المسجد وناشف جاف، في توهين يقال توهين. هذا على كل حال اذا صدق التوهين تجب الا فلا. افرض علمنا انها لا تسري، هذا افرض علمنا لا تسري. لا وجوبا، ما اخذ استحباطا، احوط. صحيح نحن قلنا، لكنه لا نفتي، لا يجب الفعل. انا اريد احتاط، من اراد الاحتياط اهلا وسهلا، من لم يرد الاحتياط حر يرجع. اي نجاسه؟ ما قالت بالنجاسه، ما عندنا اصلا نحن، ما عندنا تطهير، عندنا الوارد هذا الوارد عندنا، التسالم عندنا، وعندنا روايتين ضعيفتين السند انه نزل في مكان، هذا لا تدل اصلا. وهذه الروايات الكنيسه هذه اقصاها تدل على انه ظاهر المسجد، اما غير ذلك من اين؟ على كل حال، وإن كان هذا أيضا له كلام يأتي في محله. نعم. ما هو؟ باعتبار أنه يعني توهين أن يجعلون، لا بأس به. يختلف باختلاف المقامات شيخنا هذه، إيه تختلف هذه. فإذا في هذه الصورة ما عندنا. بعض العلماء يقول يجب إزالة النجاسة عن كل المسجد حتى الباطن، صاحب الجواهر حتى الباطن. أقول ليش شيخنا؟ آتنا بدليل. أما رواية الكنيف واضحة، أصلا النجاسة موجودة، يقول هذه مختصة فيه، خلي مختصة فيه أهلا وسهلا، لكن نريد منك دليل على وجوب الإزالة. وين؟ وهكلام هنا. أفرض أن هذه تدل على الكنيف فقط.
أو الأوقاف في هذا المفهوم هذه الأرض
تشمله. سلمنا، أنا ما قلت تشمله، نعم سلمنا ألف مرة شيخنا أنه مسجد. نحن نحتاج دليل، ونحتاج دليل. وين الدليل؟ ليش لا فرق؟ لا 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 لا، اسمعوا شوي شيخنا، ظاهرة هذه أو الروايات اللي دلت على إزالة النجاسة من المسجد، عندنا الروايتين باقي التشالهم، ما عندنا روايات. شيخنا الجل عندنا إجماع، شيخنا دليل لبي، ما عندي إطلاق. شيخنا تسالم، تسالم دليل لبي أخي، شيخنا التسالم دليل لبي يقتصر على قدر متيقن، قدر متيقن الظاهر. لو كان إطلاق صحيحة أنا ما أتكلم شيخنا، كنت أنا دأبي أخذ بالصحاح والإطلاقات وده ولا هذا. والكلام وين؟ والكلام هنا وين؟ ما عندنا دليل كلام، ولو عندنا دليل إطلاق بهذا الشكل أهلا وسهلا شيخنا، وين وكلام وين هذه. على كل حال، ففي هذه الصورة لا يجب، لا يجب إزالة النجاسة عن الباطنين، لا يجب عن باطن المسجد. ثم قال الشهيد رحمه الله بعد هذه المسألة وكذا والباقي، قال: والذرائح المقدسة، يجب إزالة النجاسة عن الذرائح المقدسة، كما لا إشكال في حرمة تنجيسها. الذرائح المقدسة لا إشكال في حرمة ذلك. طبعا الذرائح المقدسة يعني قبول العلم عليهم السلام، المعصومين بشكل عام، معصوم بشكل عام باعتبار هذه يجب تعظيمها، يحرم تحقيرها، يحرم إهانتها، نجاسة على يعني كذا، فيجب إزالة النجاسة. طبعا هذه أيضا يعني قد يكون يعني لو فرضنا مثلا بالمتنجس والضرائح كبيرة مثلا، إيه كبيرة يصدق التوهين إذا كان شيء مختصر جاف متنجس بالمتنجس بالمتنجس، على كل حال إذا صدق التوهين لا إشكال يجب الإزالة، ويحرم التنجيس أيضا إذا صدق التوهين. نعم، اعتبار هذه مقامات معظمة يحرم تحقيرها وتوهينها، بل يجب تعظيمها. بل أكثر من ذلك، حتى الأعلام الأعاظم الأجلاء إنصافا قد يكون فيه نجاسة على قبره الشريف كذا، قد يكون توهين وتحقير. عالم جليل عظيم الشعر حتى هذا، يعني بعبارات أخرى كل ما لزم نطق عادي عنه إيه توهينا تحقيرا كذا يجب إزالة النجاسة ويحرم تنجيسه، كل هذا قاعدة. يختلف باختلاف أيضا يعني الأشخاص والمقامات، يعني مثلا السيدة زينب عليه السلام بلا إشكال يعني لا يجوز توهين مقامها وكذا، إضافة له عظيمة الشأن يحرم. وهكذا كثير من أصحاب المعصومين وما كان مع المعصومين علماء وكذا، إذا كانوا بهذه المنزل الجليلة، بهذه المنزل الجليلة أيضا لا يجوز التحقير والتوهين. إيه نعم صحيح صحيح صحيح، بحيث لا يكون يعني فيه إسراف أو فيه شيء يعني من هذا الباب، ولا أصل المقام والتعظيم شيء جيد. ثم قال أقرأ هذا المسألة وبعد ذلك نشرحها. قال الشهيد: والواجب في التطهير ما هو؟ وهذا ترى شيخنا الكبير، هذه الأبحاث التي إن شاء الله يعني تمر معنا جدا مهمة، كيفية التطهير، إزالة العين كيف، وإزالة الأثر مرة واحدة أو مرتين، يكفي التطهير بالغسل المزيل للعين أو بعد الإزالة، هل يشرط الانفصال، هل يشرط العصر؟ أبحاث جدا مهمة شيخنا. أول ما شرع فيه المصنف قال: والواجب زوال العين ولا عبرة بالرائحة واللون إذا شق زواله. هذا ما يأتي إن شاء الله، يأتي تفصيله، والحمد لله رب العالمين.